السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، حياكم بياكم، وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ابتداء رحب بالشيخ عبد السلام حصي حفظ الله تبارك وتعالى، حياكم الله في هذا المجلس. ونحن في يوم السبت 16 من شهر جمادة الأولى لسنة 44 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق للعاشر من ديسمبر لسنة 22 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءتنا للصحيح المسند المختصر الجامع في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب مواقيت الصلاة وفضلها، نبدأ على بركة الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي أنكرت على بني أمية وعمر بن العزيز هو ثاني أفضل خلفاء بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. من أكثر ما أنكر على بني أمية هو تأخير الصلاة، هذه كانت يعني من الأمور التي أنكرها سواء الصحابة أو غيرهم على بني أمية، قضية تأخير الصلاة، فكان يعني كثير منهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا بعد وقتها ولكن يؤخرونها. نعم.
قال: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير.
نعم، وفد عبد القيس من ربيعة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من مضر، والرسول من مضر صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء قبائل لم يسلموا، ما زالوا على شركهم، فكان لا يستطيعون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أعني المسلمين من ربيعة أو غيرهم، إلا في الأشهر الحرم، لأن المشركين على شركهم إلا إنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يعتدون فيها، هذا في الجملة. نعم. طبعا بالنسبة للأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدباء والحنتم والمقير والنقير، هذه كلها آنية كانت تصنع منها الخمور، آنية كانت تصنع من أو توضع فيها الخمور أو العصائر حتى تختمر وتصير مسكرة، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
طبعا هذه من المسائل التي للأسف يعني فقدها كثير من الناس اليوم حتى عند المسلمين، وهي قضية النصح لكل مسلم، وهو الأمر الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. ومنها أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذكروا أنه أمر خادما له أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بمبلغ من المال، قيل 400 وقيل أكثر، فلما جاءه وأراه الفرس قال بكم اشتريتها؟ قال ب400. قال لكنها تعدل أكثر، هل تعرف صاحبها؟ قال نعم. قال هل غششته؟ هل كذبت عليه؟ هل كذا؟ قال لا، باعها برضا. قال إن رأيته فأتي به. فرجع إلى السوق فرأه، قال تعال كلم صاحب النبي، وكان أصحاب النبي لهم منزلة عند الناس. فجاء الرجل فقال بعت فرسك ب400؟ قال نعم. قال ورضيت؟ قال نعم. قال فرسك تعدل أكثر من ذلك؟ قال كما شئت. قال تبيعها ب500؟ قال نعم. قال تعدل أكثر من ذلك؟ فما زال يزيد حتى بلغ به 800. قال رضيت؟ قال رضيت. قال اشتريت، أعطيه 400 أخرى. ثم قال له يا هذا لست بمجنون، يعني لا تظن أن هذا الفعل فعل مجنون، وإنما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا الذي فقده الناس اليوم إلا من رحم الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة أنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. كما قاله؟ قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر.
نعم، يعني شقيق يقول يعني كان عمر يدري ما الباب، يقول لحذيفة قال إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديثا واضح، فهم عمر فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب. وفعلا بموت عمر رضي الله عنه جاءت خلافة عثمان، ثم في آخر خلافة عثمان بدأت الفتنة في سنة 35 من الهجرة، قام الفجر على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، ثم بعد ذلك كانت خلافة علي رضي الله في آخر السنة، وظهر بعد ذلك أهل الجمل وأهل صفين ثم الخوارج ثم ظهر الشيعة، وهكذا استمرت الفتن إلى يومنا هذا نسأل الله السلامة. وهنا في هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، بيان أن حذيفة كان حافظ سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم يخبر بها غيره أو لم يخبر بها الكثيرين، ومنها نفهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهم فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا، يعني البلعوم. وقال أكثر أهل العلم أن المقصود أبي هريرة مثل هذه الأحاديث، هي أحاديث الفتن التي قد تحدث، ولذا كان أبو هريرة يستعيد من سنة 60 أن تدركه، وكانت سنة 60 هي بداية خلافة يزيد بن معاوية، وفعلا بدأت الفتن بزيادة في ذلك الوقت. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم.
نعم، في هذا هنا القراءة المتواترة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وسقطت الواو هنا لكنها يعني ثابتة بالروايات، وعند غير البخاري بالواو، موجودة بالواو، وفي بعض طرق البخاري موجودة الواو، لكن الطريقة المشهورة هذه أنها بدون الواو، وهي ليست قراءة شاذة ولا صحيحة، فلعلها من القراءات غير الشاذة التي لم تجمع، يعني التي ضاعت، يعني وهي ليست قراءة صحيحة على كل حال ولا متواترة قطعا، ولا توجد مع القراءات الشاذة. نعم.
باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدث قال قال الوليد بن العيزاري أخبرني قال سمعت
العيزار العيزار
العيزاري عندي
لا بدون ياء
قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
نعم، هذا قول ابن مسعود: لو استزدت النبي صلى الله عليه وسلم لزادني، أي ما هو الأفضل بعد ذلك. نعم.
باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك؟ يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة كذا
قبل الصلاة.
ما كنت أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. قبل الصلاة
قيل، يعني سألوه.
نعم، صلى الله.
سألوه قالوا: والصلاة؟
قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟
يقول حتى الصلاة اختلفت. يقول: نعم.
قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة. قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
نعم، هذا كما قلنا قبل قليل، حتى الصلاة صارت فيها تأخير، لكن لا يقصد أنس أن ضيعوا كل شيء، لكن يقصد أن حدث خلل بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين عهد التابعين الذي هو أواخر عهد الصحابة. نعم، لأن أنس من متأخر الصحابة الذين توفوا. نعم.
قال رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، كل هذا يريد يعني اختلاف ألفاظ الحديث، وإلا الإسناد واحد، الإسناد كله يريد أن يبين الاختلاف على قتادة، أن الرواة عن قتادة كل واحد ذكر يعني اختلافا يسيرا في اللفظ، إلا حديث حميد فهو بإسناد آخر موصول عند البخاري في أبواب المساجد سيأتي، لكن قصد البخاري رحمه الله لما يقول وقال سعيد وقال شعبة، كل هذا أي عن قتادة ليبين الاختلاف على قتادة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول.
يعني بدأت الشمس تميل إلى الغروب نوعا ما حتى رأوا الظل، نعم، ظل التلال. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتميل.
نعم، في هذا الحديث أنه الإبراد بالظهر، تأخير إقامة صلاة الظهر، وذلك لأن شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، فدل على أن جهنم فيها شدة حر وشدة برد، وإذا وصف المؤمن قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا حرا ولا بردا شديدا. وهنا في قوله في الحديث الأخير: فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. جاء عند الترمذي أراد أن يقيم، ولكنها كما قال أهل العلم رواية معلة ضعيفة، ويبقى ظاهر الحديث أنه الأذان وليس الإقامة. واستدل أهل العلم بهذا على أنه يمكن أن يؤخر الأذان إذا كان مرتبطا بالصلاة، إذا أخرت الصلاة لا بأس أن يؤخر الأذان، ولكن ليس في مثل هذه المساجد، إنما إذا كانوا يعني في مسجد حي خاص، أناس في سفر، فهذا لا مانع أن يؤخر الأذان إلى وقت أداء الصلاة، يؤخر الأذان إلى وقت أداء الصلاة. وقد جاء عند الترمذي أن المؤذن هنا هو بلال رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر.
نعم. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني مغضبا، قال وهو مغضب صلى الله عليه وسلم، خاصة لما سأله عبد الله بن حذافة من أبي، قال: أبوك حذافة. ولكن كان البعض يتكلم فيه أنه ليس أبا له، فنبه النبي أن أباه حذافة. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان مغضبا، ولذلك عمر رضي الله عنه جثى على ركبتيه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يعني يهدئ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة أن أبي برزة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل.
الذي نسي هنا هو المنهال الراوي عن أبي برزة، هو الذي نسي في بالنسبة لوقت المغرب. نعم.
قال: حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
نعم. وهذا فيه أنه لا مانع أن الإنسان يسجد على ثوبه، يعني يضعه تحت، يعني يكون في كمه أو عمامته أو شيء فيسجد عليه، يكون حائلا بينه وبين الأرض، لا بأس بذلك.
قال رحمه الله: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
نعم. هنا ابن عباس ما ذكر السبب الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 87 قيل 7 أيام أو 8 أيام أو 7، يعني 7 ركعات المغرب والعشاء، و8 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، لكن الأظهر أنه يريد الأيام، 7 أيام أو 8 أيام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد، يعني لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بأحاديث المواقيت، وقد ذكر أبو داود أن هذا من الأحاديث التي لم يعمل بها أهل العلم، يعني يرون أنها من الأحاديث المنسوخة، أن هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة، ومن عمل به من أهل العلم أخذ بقول من قال إنه أراد أن لا يحرج أمته، وقول أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى، يمكن، يعني يمكن أن تكون في ليلة مطيرة، وليس هذا يعني بيقين، ليس هذا بيقين، يمكن أن يكون في ليلة مطيرة. على كل حال المطر نفسه ليس سببا للجمع، وإنما المقصود المشقة التي قد تأتي عادة مع المطر أو الوحل أو البرد الشديد أو الريح أو ما شابه ذلك من الأمور، نعم، أو الغبار، نعم.
قال رحمه الله: باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعده. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر.
نعم، يعني المقصود أنه كان يعجل العصر، يصلي العصر والشمس حية لا يؤخرها، يعني كما قلنا قبل قليل أنهم بعد ذلك صار يؤخرون الصلاة خاصة العصر، حتى بعضهم قال يصليها إذا صفرت الشمس بعضهم. فالمقصود أن صلاة العصر كانت في أول وقتها، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة أنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له: أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، قوله كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، لأن هناك من يقول أول صلاة في اليوم هي الفجر، وهناك من يقول أول صلاة في اليوم هي الظهر. وحديث جبريل لما جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم أنه بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، يعني لمدة يومين، فبدأ بالظهر، فلذلك يسمونها الأولى صلاة الظهر، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان أبو بكر بن سهل بن حنيف أنه قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
يقصد أن بني أمية في ذلك كانوا يؤخرون الظهر، وأنس بن مالك كان يصلي العصر في أول وقتها، فمنذ خرجوا من عند عمر إلى أن ذهبوا إلى أنس في بيته فوجدوه يصلي العصر، طبعا بينهما مسافة، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا وقت الصلاة، يعني كانوا يقول: أنتم تؤخرون الظهر كثيرا، نعم. حتى أنه جاء يعني أن بعض السلف في أيام الحجاج كان يصلي العصر في بيته ثم يخرج ويصليها مع الحجاج خشية أن يعني يؤذى أو يتكلم فيه وكذا، كان يصليها في بيته أولا ثم يذهب إلى المسجد، حيث إنهم كانوا يؤخرونها كثيرا، نعم.
قال رحمه الله: باب وقت العصر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
يعني خسر، وتر خسر، خسر أهله وماله. نعم.
باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
بكروا لأن غيم، يخشون أنه دخل وقت العصر، لأن ما يرون الشمس حيث يقيسون الوقت ولا توجد ساعات في ذلك الوقت. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال أكثر أهل العلم: المقصود حبط عمل ذلك اليوم، وليس حبط عمله كله، وإنما حبط عمل ذلك اليوم.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم، افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
قصده قوله فليتم صلاته أي أن صلاته أداء وليست قضاء، هو يتمها على كل حال. والمقصود بالسجدة هنا الركعة، وقد تطلق السجدة ويراد بها الركعة، والحديث أخرجه الإسماعيلي بلفظ ركعة، وهذا هو الصحيح، أنه من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي تكون صلاته أداء. وأما إذا لم يدرك ركعة كاملة حيث قرأ الفاتحة مثلا وركع فغابت الشمس، لم يدرك ركعة كاملة، فهذه صلاته تكون قضاء، والحال مثله في صلاة الفجر أيضا إذا صلى قبل طلوع الشمس وأدرك ركعة كاملة فهو صلاها أداء، وإذا لم يدرك ركعة كاملة فقد صلاها قضاء.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار، عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل كتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وعطيتنا قراطا قراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى إذا كان حين الصلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
نعم، هذا فيه أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وأعطاها من فضله زيادة على ما تستحق، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مثلا أنه لو استأجر رجل أجراء وعملوا على أن يعملوا يوما كاملا أي إلى غروب الشمس، قال فعملوا إلى الظهيرة يعني منتصف النهار، ثم قال لا حاجة لنا بالأجر وانصرفوا ولم يكملوا، ثم جاء أجراء آخرون فعملوا إلى العصر ولم يكملوا إلى المغرب وقالوا لا حاجة لنا بالأجرة، ثم جاء آخرون فعملوا إلى المغرب يعني فترة أقل والجو أحسن وكذا فعملوا فأخذوا الأجور كلها، فالعمل قليل والأجر عظيم نالوه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقاؤكم فيما سلف أي من قبلكم اليهود والنصارى كذلك، أن اليهود يعني عملوا طوال النهار إلى منتصفه، ثم النصارى أكملوا، ثم أعطي كل واحد منهم قيراط قيراط، فلما عمل المسلمين في وقت أقل أخذوا قيراطين، فاحتج اليهود والنصارى قالوا أعطيتنا قيراطا قيراطا وأعطيتهم قيراطين، قال هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضل أوتيه من أشاء. يعني شبه هذا بزماننا هذا، لو أنت أتيت فقيرا مثلا وأعطيته دينارا، أنت الآن محسن أو غير محسن؟ محسن، أحسنت إليه أعطيته دينارا، ثم لقيت فقيرا آخر فأعطيته دينارا ما زلت محسنا، ثم لقيت فقيرا ثالثا فأعطيته دينارين، هل الأول والثاني يحتجوا أن يحتج عليك؟ ليس لهم، ليس لهما ذلك، ولكن قد يحتج الناس لماذا أعطيت منه؟ قال هل ظلمتكم؟ قال ما ظلمتكم، ليش تعطي أكثر منه؟ مالي أصنع به ما أشاء، فليس لهم الحق أن يعترضوا عليك طالما أنك لم تظلمهم. ولكن لو جاءك عامل مثلا وعمل عندك مثلا يغسل سيارتك، يبني لك شيئا في بيتك، يصلح لك شيئا وكذا، وأعطيته أجرته التي طلبها، جاءك عامل فأعطيته زيادة على أجرته، ارتحت له أكثر، كان عندك مال زائد، نفسيتك طيبة، أي سبب الأسباب فأعطيته أكثر مما اتفقتما عليه، ليس للأول أن يعترض، لأن هذا مالك تفعل فيه ما تشاء، فكذلك الأمر بالنسبة لله تعالى جل وعلا عن المثل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم إلى الإمام البخاري قال: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
خديج،
نعم
خديج،
أسأل الله عليك. قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
يريد أنه يعجل بالمغرب، كان يصلي المغرب في أول غروب الشمس ما زال النور باقيا، لأن بعد غروب الشمس يبقى الشفق، وبمغيب الشفق يدخل وقت العشاء اللي هي الظلمة، لكن بين المغرب والعشاء في شيء من النور. وقوله يجمع المريض بين المغرب والعشاء هذه من الأعذار المبيحة للجمع، وأعذار الجمع كثيرة، الدين يسر والأمر كلما ضاق اتسع، فيجمع المريض بين المغرب والعشاء، يجمع المسافر، يجمع الخائف يجمع من له حاجة ضرورية، قد يجمع أيضا كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، كل هذه مبيحات الجمع بين الصلاتين. وأكثر أهل العلم أن الجمع يكون بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فيتشددون فيها، لأن المغرب هي مظنة الحرج، لأن ظلمة وكذا هي مظنة الحرج، أما الظهر والعصر فليست مظنة الحرج، ولذلك لا يتساهلوا في الجمع بين الظهر والعصر. ولما سئل الإمام أحمد عن الجمع بين الظهر والعصر قال لم أسمع، يعني لم أسمع أحدا من السلف يقول في الجمع بين الظهر والعصر. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
يقصد قدم الحجاج أي وجاء تأخير الصلاة معه، هذا المقصود، أن جاء الحجاج وصار يؤخر الصلاة. فسألنا جابر فذكر المواقيت التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
هذا ثلاثي، من اللي يجمعنا الثلاثيات؟ من اللي قلنا يجمع الثلاثيات عندكم؟ ها إيه، هذا حديث ثلاثي، إسناد ثلاثي، أي بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
نعم. وهذه تؤكد أن المقصود بسبعا بسبع وثماني اللي هي المغرب والعشاء سبع ركعات والظهر والعصر ثماني ركعات، وبعضهم قال ثمانية أيام وسبعة أيام. نعم.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن مغفر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء.
نعم. الأعراب كانوا يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، كانوا يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم، وهو جائز لكن حتى لا يلتبس على الناس خاصة في قضية النية وغيرها، فتسمى بأسمائها الشرعية أن هذه المغرب وهذه العشاء، وإذاك يسمون العشاء والمغرب العشوين، العشوين لما يقولك بين العشوين يعني بين المغرب والعشاء. نعم.
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء.
يريد أن الأمر فيه سعة، يعني لا بأس أن تسميها العشاء وتسميها العتمة، الأمر فيه سعة لأن هي تكون في العتمة أي في الظلمة، لأن العشاء تكون بعد مغيب الشفق الأحمر، بعد دخول الليل كاملا تاما، بعد أن يعني يغطي الليل الأرض كلها، يقول هنا دخلت العتمة يعني الظلام. نعم.
قال البخاري: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
يقصد من اللي عايشين في الأرض، خلاص كلهم سيموتون، سيأتي جيل جديد. نعم.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.
يعني يريد أن الأمر فيه سعة. طبعاً الآن اختلفت الأمور الآن، يعني فيحدد وقت لإقامة الصلاة، ما في بأس إن شاء الله تعالى أن يحدد وقت لإقامة الصلاة، يقال ستقام الصلاة بعد ثلث ساعة، بعد نص ساعة، يتفق الإمام مع المصلين على هذا الوقت، ومن تأخر يعني كل له عذره، لكن القصد لا بأس أن يحدد وقت لإقامة الصلاة، ولا بأس أيضا إذا كانوا يعني بدون مشقة على الناس، كانوا يرون أنه تؤخر الصلاة أو تقدم الصلاة أو شيء كذا، لا بأس بذلك، الأمر فيه سعة طالما أنه ضمن المسموح من الوقت. نعم.
باب فضل العشاء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم.
الله.
وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاء هو من معه بالسفينة، أي هؤلاء مهاجرة الحبشة، الذين أن مهاجرين الحبشة انقسموا إلى قسمين، الذين هاجروا الحبشة الهجرة الثانية واستقروا بها مدة طويلة، أيام كان النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي إلى المدينة أكثر المهاجرين الذين هاجروا الحبشة هاجروا إلى المدينة بعد ذلك، لكن بقيت مجموعة ظلت في الحبشة، منهم أبو موسى ومنهم أسماء بنت عميس، هؤلاء استمروا في الحبشة حتى رجعوا بعد ذلك في السنة السابعة من الهجرة، في أول السنة السابعة في مع فتح خيبر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدري أيهما أفرح، فتح خيبر أو قدوم جعفر، يقصد جعفر بن أبي طالب، وكان مع الذين تأخروا في مجيئهم من الحبشة، فسكنوا في بطحان، يعني بطحان مكان قريب من المدينة على أميال من المدينة، فكانوا يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناس يأتون الظهر ناس يأتون العصر، يعني لأن هذا سكنهم وما يستطيعون يأتون كلهم، فيتناوبون في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندما تأخر في صلاة العشاء جدا حتى بهار الليل، يعني أظلمت تماما يعني في آخر الليل، فقال: ما يصلي على وجه الأرض أحد غيركم، يعني الآن لم ينتشر الإسلام انتشارا كبيرا، فيقول: أنتم فقط المسلمون الذين تصلون في مثل هذا الوقت. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهار عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
نعم، هذا يكره، لكن قال أهل العلم ليس بمحرم، ولكنه يكره أن الإنسان يعني يسمر بعد العشاء أو ينام قبل العشاء، لأن وقت ما بين المغرب والعشاء قصير جدا، ويخشى إن نام الإنسان أن تفوته صلاة العشاء جماعة، فإما أن يصلي وحده وإما أن لا يستيقظ إلا بعد الفجر حسب. والسمر بعد العشاء كذلك إلا إذا كان في حاجة، فقالوا يكره ولا يصل إلى التحريم ولكنه مكروه. وأذكر أن أحدهم سأل شيخنا الشيخ العز بن باز رحمه الله تعالى، فقال أناس يخرجون ويذهبون إلى البر ويجلسون ويسمرون بعد العشاء، كأنه يقول يعني ما يجوز. فقال له الشيخ العز بن باز: لا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى. قال الشيخ: أليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال: كان يكره النبي ذلك، كان يكره النبي ذلك، لكن لا بأس به إن شاء الله تعالى، ليس بمحرم. قال: يا شيخ، لكنه سمر بعد العشاء، يعني مصر. فقال الشيخ: هو غصب. يعني إلا تريد ما في بالك، خلاص أفتيناك بما نعتقد، انتهى الأمر. نعم.
باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال حدثنا أيوب بن سليمان هو ابن بلال، قال حدثني أبو بكر عن سليمان هو ابن بلال، قال حدثنا صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
يعني هذا هو وقت إقامة صلاة العشاء في ذلك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصليها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. يعني الآن كم ثلث الليل الأول الآن؟ نحسبها لنا. يلا بسم الله. احسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني، قسم على ثلاثة. يلا 12 ساعة، يعني 4 ساعات بعد المغرب، يعني 9:30، 9:30، إيه هذا الثلث الأول. نعم.
وقال حدثنا محمود يعني ابن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. وقال: قال ابن جريج: قلت لعطاء، وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس.
يمرها شيخ
يمر نحصل عليك، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدع وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى نام الناس، يعني من التعب، لأنهم من الفجر يستيقظون، بعضهم يقيل بعضهم لا يقيل، فيجدون التعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع صلوات ربي وسلامه، فأخر العشاء إلى قريب من منتصف الليل صلى الله عليه وسلم، فصار الناس ينامون ثم يستيقظون ثم ينتظرون الصلاة قبل أن ينامون نومتهم الطويلة، فصاح عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قد توضأ صلى الله عليه وسلم، وصار يعصر الماء، يعني يمسك رأسه ويعصره إلى أذنيه هكذا، يعصر شعره حتى يخرج الماء، فيقطر الماء من رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني الآن توضأ وتجهز للصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال يعني هذا وقتها لولا أن أشق عليكم، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليك. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل.
شوف، هذا يعني من معلقات البخاري. وقال أبو برزة: كان النبي يستحب، الآن قرأنا قبل قليل، فذكره هنا معلقا بصيغة الجزم، وأنه رواه قبل قليل، لكن أراد أن يستفيد من هذا الحديث اللي هو قضية تأخير العشاء. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد بن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، سمع أنس بن مالك قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ.
طبعا انتهى بهذه الزيادة ليؤكد أن حميدا سمعه من أنس، لأن فيه التصريح بالسماع، فيه التصريح بالسماع في الأول حميد عن أنس، هنا جاء بالتصريح بالسماع من حميد لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهنا فيه أنه أخرها إلى نصف الليل. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ والجمهور على أن وقت صلاة العشاء لا ينتهي إلا مع أذان الفجر الثاني، يعني خلافاً لمن ذهب إلى أنه ينتهي وقتها منتصف الليل، وبعضهم قال ثلث الليل، ولكن الأكثر الجمهور على أنه يستمر وقتها إلى أذان الفجر، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
باب فضل صلاة الفجر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنا قيس قال: قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم. لا تضامون، يعني على معنيين، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، كل في مكانه ويرى ربه تبارك وتعالى، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. أو لا تضاهون أي لا تشتبهون أو لا ترتابون في رؤية ربكم تبارك وتعالى. نعم.
قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا.
أيضا حتى يأتي يعني السماع أنه أخبره. نعم.
فقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. قال: حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
هنا يؤكد سماعه من أنس، يؤكد سماع قتادة من أنس لما قال قلنا لأنس، فدل على أنه سمعه منه مباشرة. نعم، لأن قتادة عرف فيه التدليس رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يريد تأخير السحور، يريد أنهم كانوا يؤخرون السحور. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
نعم، يقصد يعني أن صلى الفجر في أول وقتها ويرجعن وظلمة، ما زال الظلمة، يعني بكر في صلاة الفجر صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم، هذا شرح لحديث أو تبيين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: من أدرك سجدة، أنه يريده بها الركعة الكاملة. نعم. والمقصود هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي مع الإمام. واختلف أهل العلم في هذه المسألة في من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة إذا جاء بعد ارتفاع الإمام من ركوعه، هل تكون صلاته جماعة أو يعتبر منفردا؟ يعني ما أدرك الجماعة، ما أدرك فضل الجماعة وأجرها إذا لم يدرك ركعة كاملة، وإنما جاء في التشهد الأخير مثلا أو في السجود الأخير، فهل يعتبر مدركا للصلاة أو غير مدرك؟ ظاهر هذا الحديث أنه لابد أن يدرك ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طالما أنه أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، والمسألة على خلاف، لكن الكل متفق أنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام. قضية الإدراك وعدمها ينبني عليها الأجر، يختلف لما يكون مدركا لأجر الجماعة أو غير مدرك لأجر الجماعة. نعم.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
نعم، المقصود حتى تشرق الشمس وترتفع كما سيأتي بيانه، ليس المقصود تشرق فقط، تشرق وترتفع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها.
نعم، لأنه هناك أناس يقال لهم عباد الشمس، يعبدون الشمس ويعبدون الكواكب، يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها، فنهى عن التشبه بهم ويقال لهم عبدة الكواكب، وما زال في ناس منهم الآن في العراق وغيرها يفعلون هذا، يتحينون الشمس حين غروبها وحين شروقها فيسجدون في ذلك الوقت، يتقصدون هذا الأمر. نعم.
وقال حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، تابعه عبده.
نعم، هذا عروة هو الذي قال، عروة أخرجه الإسماعيلي من طريق هشام عنه. نعم. فإذا قال إذا طلع حاجب الشمس أخر الصلاة حتى ترتفع، يعني ليس عند الشروق وإنما حتى ترتفع، والمقصود بارتفاع كما جاء في الحديث قيد رمح، قيد رمح أي مسافة رمح، وقدرها أهل العلم بثلث ساعة تقريبا أو أكثر بقليل. الإنسان لا يصلي بعد طلوع الشمس مباشرة، ولكن ينتظر قريبا من ثلث ساعة حتى يصلي تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح. نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن احتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.
نعم، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، طبعا هذا لمن صلى سنة الفجر. أما من فاتته سنة الفجر بعذر فإنه لا بأس أن يصليها بعد الفجر، وكذا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لمن صلى العصر وليس لمن كان المسجد الذي بجانبه أقام. مثلا لو فرضنا إنسان صلى العصر في أول وقتها، الآن كم يؤذن العصر؟ 2:30. طيب صلى العصر الساعة 3:45، هذا في أول وقتها، فهذا ليس له أن يصلي حتى تغرب الشمس. آخر صلى العصر الساعة 4 أو الساعة 3:30 مثلا، فهذا له أن يصلي قبل صلاة العصر في الوقت الذي منع منه غيره ممن صلى العصر. في المقصود أداء الصلاة وليس مقصود الوقت. نعم، ما لم تصفر الشمس هذا وقت نهي شديد. قال ونهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هو أن يلبس الفروة أو البشت أو العباءة ويضمها إليه حتى أن تكون يداه داخلها بحيث أنه كأنه مكتف، هذا اشتمال الصماء. قال وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، يعني الاحتباء اللي هي جلسة، من يجلس الاحتباء عند الدامن؟ يلا واحد ضم رجليك كذي وجلس، أيوة هذا الاحتباء، ضم اليدين أي هذا الاحتباء، هذه جلسة الاحتباء. طيب، لأن في السابق ما يلبسون السراويل، فإذا احتبى قد تظهر العورة، إذا قال يفضي فرجه إلى السماء. قال وعن المنابذة والملامسة، هذان نوعان من البيوع. المنابذة يقول البائع للمشتري أنت حظك، أي ثوب أرميه عليك فعليك بكذا. قد يرمي عليه ثوبا قيمته 100 دينار ويدفع 10 دنانير، أو يرمي عليه ثوبا قيمته دينار ويدفع أيضا 10 دنانير، يعني معتمدة على الحظ، قمار، هذا بيع المنابذة. والملامسة سواء، الملامسة إما أن يكون أعمى وإما أن يكون مبصر في مكان مظلم، فيقول له المس الذي تلمسه عليك بكذا. هذا كلها فيها يعني مخاطرة، كلها فيها مخاطرة ونوع من القمار، لذلك حرم هذان البيعان. نعم.
الحمد لله موحي السنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أدرك من الف قال باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها،
ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر.
نعم، وهذه مسألة خلافية سيأتي ذكرها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا القول الثاني، وهو أنه لا يمنع من الصلاة في أي وقت. وعلى كل حال أوقات النهي خمسة، ثلاثة متفق عليها واثنان فيهما يعني كلام لأهل العلم. أما الثلاثة المتفق عليها فهي قبيل الزوال حين تسعر نار جهنم، يعني قبل أذان الظهر تقريبا ربع ساعة أو شيء من ذلك، وعند غروب الشمس وعند طلوع الشمس. هذه أوقات محرمة الصلاة فيها، ووقتان مختلف فيهما، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني قبيل الغروب قبل أن تغرب. والذي بعد الفجر الخلاف فيه ضعيف جدا، الذي بعد العصر والذي وقع فيه الخلاف أكثر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر صلوات ربي وسلامه عليه كما سيأتي بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلامة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر.
يعني سنة الظهر شغل عنها حتى أذن العصر فقضاها صلى الله عليه وسلم وصلاها بعد العصر. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
نعم. قولها والذي ذهب به، أي الذي ذهب به والله سبحانه، يعني تحلف بالله، كقولك والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، المقصود تحلف بالله تبارك وتعالى. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة ركعتين بعد العصر، لكن كان يصليها في البيت، ما يصليها أمام الناس حتى لا يثقل عليهم. وهاتان الركعتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم، صلاهما لما فاتته سنة الظهر، ثم كان من يعني عادته صلى الله عليه وسلم إذا بدأ شيء التزمه، فكان يصلي. وذاك ذهب أكثر أهل العلم أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لغيره أن يصليها. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعد العصر، قالت: ما هذه الصلاة؟ قال: شغلني وفد عبد القيس عنهما فصليتهما الآن سنة الظهر. فقالت: أن أصليها؟ قال: لا. وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن على كل حال فيه أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عندنا عموم النهي. ولكن جاء حديث يعني يخفف من هذا، أنه نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، يعني قال: صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. قالوا دل على أن الصلاة المنهي عنها عندما تصفر الشمس، لكن قبل أن تصفر الشمس يعني والشمس حية لا بأس بالصلاة بعد العصر، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي قالت عائشة: قالت عائشة ابن أختي.
ابن أختي اللي هو عروة والد هشام، هو هشام بن عروة يحدث عن عائشة، عائشة خالة عروة، فتقول يا ابن أختي أسماء، ابن أسماء هو بنت أبي بكر. نعم.
قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسوقا شهدا على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بغيدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله.
يقول نخشى أن تغيب الشمس ونحن لم ننتبه لها، لأنه غيم يغطي الشمس، فقال عجلوا بالعصر نخشى أن تفوتنا. نعم.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تنام عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
نعم، يعني من فاتته الصلاة خاصة الجماعة ولو فاتتهم الصلاة فإن يؤذنون، السنة أن تؤذن للصلاة ثم تصلي. نعم.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هذا قبل تشريع صلاة الخوف، هذا كان قبل تشريع صلاة الخوف في عام الخندق، هذا في معركة الخندق لما تحزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وشغلوا بهم، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وقال يا رسول الله بالكاد صليت العصر قبل غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما صليتها أصلا العصر، شغل بالقتال مع الكفار لأنهم كانوا يخافون أن يهجم الكفار عليهم وعندهم خيانة من الداخل من اليهود، فكانوا منشغلين بهذه الحرب، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أي العصر بعد أذان المغرب، قال أهل العلم ثم شرعت صلاة الخوف بعد ذلك. نعم.
قال باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.
إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي أحد أئمة أتباع التابعين. نعم.
حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. قال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم أتى به ليؤكد سماع قتادة من أنس هذا الحديث، وقوله في أول الباب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، لأن البعض قد يقول أنه يعيد كل الصلاة التي جاءت بعدها مراعاة للترتيب، يقول له لا يصلي إلا الصلاة التي فاتته فقط. نعم.
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جبوي قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السماء بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة.
حين تدحض الشمس يعني حين تزول الشمس تتحرك من كبد السماء. وقوله نسيت كما قلنا قبل قليل أبو المنهال هو الذي نسي رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها جاء فيه الاستثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمر بعد العشاء إذا كان عنده ضيف أو مع أهله أو مع فرسه، هذه الأشياء مما يعني لا بأس أبدا في السمر معها. نعم.
باب السماوي في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قوبنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيران وهاؤنا، ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا يقول قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن، الحسن هو الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام، قال راث علينا أي تأخر علينا، راث أي تأخر علينا حتى قربنا من وقت قيامه يعني وقت عادته التي يدخل فينا فيها علينا يعني تأخر علينا كثيرا. يقول فقال دعانا جيراننا هؤلاء يعني تأخرت بسبب الجيران، يعني كان عند دعوة عند الجيران فتأخرت بسبب ذلك. ثم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني إلى شطر الليل نصف الليل أو كاد يبلغه فصلى صلى الله عليه وسلم وقال في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يعني هذا في أجر عظيم جدا الإنسان الذي يأتي مبكرا إلى المسجد ينتظر الإقامة هو في صلاة طالما أن الصلاة هي التي تحبسه هو في صلاة، وكذلك لو أنت أتم صلاته وانتهى هو في صلاة ما لم ينصرف أو يحدث هو أيضا في صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
نعم، يعني ليس المقصود أنه تقوم القيامة، يعني لا يبقى على وجه الأرض أحد أنه يعني تقوم القيامة، لكن يقصد الذين يعيشون الآن في هذه الدنيا هم الذين سيموتون كلهم إذا تمت 100 سنة. نعم.
باب السماء مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وإن 4 فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بـ3 فانطلق النبي صصلى الله عليه وسلم بـ10. قال فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال ومرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم وجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت. فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بـ3 مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
نعم، في هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنه جاء أناس فقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يأخذ معه أحدا، يعني ضيفا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي 3 أو 4. فصحابي أخذ واحدا، هذا أخذ 2، أخذ أبو بكر أخذ معه 10 من الضيوف. يقول عبد الرحمن فكان الضيوف وأنا وأبي وأمي وزوجتي وخادم، يعني 5 حنا، والضيوف 10، يعني 15 نفرا. فلما أخذهم أبو بكر إلى بيته خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بعد أن العشاء، ثم سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع فقالت له زوجته ما حبسك عن أضيافك؟ تأخرت عن ضيوفك. قال يعني شو المشكلة، يعني أنت موجودة، عبد الرحمن موجود، كذا، ما عشيتهم؟ وما عشيتهم؟ قال لا، مو راضي، أبوا إلا أن تأتي. فغضب أبو بكر الصديق وكان في حدة رضي الله عنه، ثم قال يا غنثر، عبد الرحمن يقول اختبأت خفت من غضب أبي، فقام يناديني يا غنثر، يعني يا شقية، يعني شيطان، يعني كلمة يعني يهاوش فيها، يعاتبه شديدا. ثم ذهب إلى هؤلاء وتكلم عليهم بشدة، ليش ما تعشيت؟ ليش تنتظروني؟ يعني أنا أكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، تمتنعون عن العشاء كأن أنا ظلمتكم، كان يعني. بعدين قال متناطرين عشان أنا آكل معاكم؟ والله ما راح آكل. يعني غضب عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال والله ما راح آكل معاكم. يلا فلما وضع الطعام لهم قالت له زوجته شاف أن الطعام جعل الله فيه بركة سبحانه، فقال لزوجتي ما هذا يعني؟ قالت والله ما أدري، بركة جعل الله في الطعام، والله أن يأكلون منه يبقى أضعافه. فندم أبو بكر لما قال من الحلف، ثم قام وأكل معهم يعني لقمة هكذا بس تطيب خاطرهم. ثم بعد ذلك إذا الطعام قد زاد أكثر من الذي أكلوه، فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول الطعام بالكاد يكفي يعني هؤلاء، وبكر لعله لم يكن معه لأن الطعام قليل. فلما أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكله عشرات أيضا لما جعل الله فيه من البركة. وذاك الإنسان لا يقول، لا ينبغي له أن يقول يعني الطعام قليل ما يكفي، الضيوف من نأتيهم بالغداء، هذه بركة، هذه لا توجد إلا في الشرع، قضية البركة أن الله يبارك في الطعام ولو كان ظاهره أنه قليل، إلا إنه عند الله تبارك وتعالى يجعل فيه البركة جل في علاه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.